الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أعدائه أجمعين إلى الآن إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى ما زال الكلام في شرائط الجماعة. تقدم الكلام في بعض الشرائط، تقدم الكلام في الشرط الأول وهو عدم وجود الحائل، كلام في الشرط الثاني وهو أن لا يكون الإمام أعلى مكانا من المأموم، أن لا يرتفع الإمام فوق أو أعلى من المكان الذي فيه المأموم. أصل هذا الاشتراط مختلف فيه، هل يعتبر أن لا يكون الإمام أعلى من المأموم أو لا يعتبر ذلك؟ اختلف في ذلك. المشهور قال بالاعتبار، المشهور التزم بالاشتراط واستند إلى بعض الروايات مثل موثقة عمار عن الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يصلي يقوم وهم في موضع أسفل منه من موضعه الذي يصلي فيه، الإمام في موضع والمأموم في موضع أسفل من موضع الإمام، هذا محل كلامنا. فقال إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعه لم تجد صلاتهم، لم تجد صلاة المأمومين. واستنادا إلى هاي الرواية المشهور التزم بالاشتراط، اشترطوا أن لا يكون الإمام أعلى، أن لا يكون هذا أمر عدمي، اشترطوا عدم ارتفاع الإمام، فيكفي أن يكون المأموم منخفضا أو مساويا للإمام، إذا كان مساويا للإمام هذا كافي في صحة الإمامة. الشرط هو أن لا يرتفع المأموم، أن لا يرتفع الإمام، أما إذا تساويا أو كان المأموم أخفض جازت الصلاة. هذا الشرط لنا أصل الاشتراط فيه خلاف، البعض التزم بعدم الاشتراط، الشيخ في بعض كتبه في الخلاف التزم بالكراهة، صحة الصلاة صحة الجماعة لكن يكره أن يرتفع الإمام عن المأموم، والمحقق في الشرائع كما قرأنا تردد في ذلك، تردد في الاشتراط. بعدنا أقوال ثلاثة، المشهور التزم بالاشتراط، الشيخ في الخلاف التزم بالكراهة، والمحقق في الشرائع قال تردد في المسألة. ثم بناء على الاشتراط، ما هو المقدر بناء على الاشتراط أو حتى على القول بالكراهة؟ بما ترتفع الكراهة بناء على كلام الشيخ في الخلاف، وكيف يتحقق الاشتراط؟ ما هو القادح، ما هو الارتفاع القادح في الصلاة في الجماعة؟ المشهور بيّن أن الارتفاع القادح هو ما يعد ارتفاعا عرفا، ما يعد ارتفاعا معتدا به. إذا كان مثلا الإمام يرتفع عن موضع المأموم بقدر متر أو مترين، كان على منصة عالية مترين أو ثلاثة، هذا ارتفاع معتد به، ارتفاع معتد به، هذا الارتفاع لا يصحح الجماعة، يبطل الجماعة. القدر المعتبر شرعا هو أن لا يرتفع، أن لا يعلو علوا معتدا به، هذا تفسير المشهور أو بيان المشهور للاشتراط. في قبال ذلك المصنف في الدروس قال أن لا يرتفع بما لا يتخطى خطوة، فما دون هذا مغتفر، خطوة مثلا متر أو ما دون ذلك هذا مغتفر، إذا كان الإمام أعلى من المأمومين بقدر يتخطى، يمكن أن يتخطى، يكون في ضمن الخطوة الواحدة، هذا مغتفر. أما إذا ارتفع أكثر من ذلك فلا تصح الجماعة. وفي قبال القول الثالث قال أن لا يرتفع الإمام بمقدار شبر، إذا ارتفع بمقدار شبر فهذا يقدح بالصلاة، وإلا فلا يقدح. هذا كله فيما إذا كان الارتفاع والانخفاض محسوسين، ارتفاع دفعي مثلا على درج أو على دكة على منصة، أما إذا كان المأموم في منحدر والإمام في مرتفع بحيث لا يكون الارتفاع محسوسا، هذا يعد مغتفرا، يكون مغتفرا وإن كان كثيرا. الاشتراط إنما يكون في الارتفاع الدفعي، أما الانحدار فلا اعتداد به. هذا في جانب الإمام أن لا يرتفع الإمام. زين، العكس، إذا ارتفع المأموم على الإمام هل يجوز للمأموم أن يرتفع على الإمام؟ إذا كان في موضع يرتفع على الإمام هل يجوز ذلك أو لا؟ اتفقوا وأجمعوا على عدم قادحية أن يكون المأموم أرفع في موضع أرفع من الإمام، لا بأس أن يكون المأموم في موضع أعلى من موضع الإمام من دون فرق بين الكثير والقليل، شبر خطوة أكثر أقل، لا عبرة بارتفاع المأموم. نعم لا بد أن لا يصدق عدم الاستماع، لا بد أن يصدق الاستماع، لا بد أن يكون في موضع واحد بحيث يصدق الاجتماع ويصدق على المجموعة جماعة واحدة. أما إذا كان مرتفعا ارتفاعا شاهقا بحيث لا يعد هو والإمام مجتمعين في مكان واحد، لا تصح الجماعة، لا لأجل الارتفاع بل لأجل عدم تحقق الاجتماع المعتبر في مفهوم الجماعة. الجماعة أصلا هو أخذ في مفهومها أن يكون الإمام والمأمومين جميعا في مكان واحد. إذا كان الارتفاع بالمقدار متر أو مترين أو ثلاثة، إذا كان الإمام في الطابق الأرضي مثلا والمأموم في الطابق الأول، هذا لا مانع منه هو أن يصلي على السطح، لا مانع، يصدق الاجتماع، خصوصا إذا كان المكان ممتلئ وحينئذ يصدق الاجتماع. إذا كان الارتفاع بحيث لا يقدح في صحة وصدق الاجتماع فلا مانع من ذلك. قال الشرط الثاني: ولا مع كون الإمام أعلى. سابقا قال: ولا تصح مع جسم حائل أولا، ولا تصح يعني ولا تصح الصلاة مع كون الإمام أعلى من المأموم، بالمعتد به يعني بالعلو وبالارتفاع المعتد به عرفا في المشهور. هذا في المشهور، هذا القيد من الشارح قد يعود إلى أصل الحكم، يعني أصل الحكم اعتبار أن لا يكون الإمام أعلى، أصل الحكم هذا حكم مشهوري في قبال قول الشيخ قلنا في الخلاف وقول المحقق في الشرائع، التردد تردد المحقق في الشرائع، ويمكن أن يكون في المشهور عودا على في المعتد به، يعني مو على أصل الاشتراط وأصل الحكم. لا، بعد أن فرضنا من الاشتراط ولو على نحو الكراهة ولو على نحو الحكم غير الإلزامي، شنو التحديد؟ يقول بالمعتد به في المشهور في قبال كلام المصنف في الدروس وفي قبال قول البعض القائل بالشبر. قال في المشهور: وقدره هذا الارتفاع قدره في الدروس بما لا يتخطى، بما لا يكون ضمن الخطوة الواحدة، لا يتجاوز الخطوة الواحدة، أما إذا تجاوز الخطوة الواحدة فلا تصح الجماعة. وقيل بشبر ولا يضر علو المأموم، هذا المطلب الثاني. هذا المطلب الأول عندنا أصل الاشتراك قلنا محل خلاف، وتحديد المقدار هذا أيضا محل خلاف. وقيل بشبر ولا يضر علو المأموم مطلقا، هذا بالنسبة للإمام. بالنسبة للمأموم يقول المأموم قد ما يرتفع على الإمام لا يضر ارتفاع مطلقا، سواء كان معتدا غير معتدا شبرا خطوة أقل أو أكثر، لا مانع من ذلك ما لم يؤدي إلى البعد المفرط. إذا أدى الارتفاع ارتفاع المأموم إذا أدى إلى البعد المفرط بحيث لا يصدق الاجتماع في مكان واحد، واحد الإمام في الطابق الأرضي والمأموم في الطابق العاشر، هذا لا يصدق الاجتماع، لا يصدق السماع في مكان واحد في موضع واحد، فلا تصح الجماعة، لا لأجل الارتفاع بل لأجل عدم صدق الاجتماع ما لم يؤدي إلى البعد المفروض ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر في هما، يعني في علو الإمام وفي علو المأموم. إذا كانت الأرض منحدرة، هذا يبدو كلامنا كله كان في العلو الدفعي، العلو الدفعي للانحدار. الشارح سابقا أشكل على المصنف فيما يرتبط بشرائط الإمام بعدم ذكر بعض الشرائط. شنو الشرط اللي ما ذكره؟ طهارة المولد، ألا يكون ابن زنا، هذا أشكل عليه. هنا فيما يرتبط بشرائط الجماعة أيضا عنده إشكال الشارح، يقول كان ينبغي على المصنف أن يذكر شرطا آخر، وهو أمر واضح المصنف هم ذكره في الدروس، وهو أن لا يتقدم المأموم على الإمام. هذا شرط معتبر في صحة الجماعة، ولابد من هذا الاشتراط، ولابد من ذكره، والأعلام الأصحاب ذكروا أن لا يتقدم المأموم على الإمام، شرط واضح مأخوذ في مفهوم الجماعة، أصلا مأخوذ في مفهوم الاقتداء. أصلا لا يصدق الاقتداء والائتمام إذا تقدم المأموم على الإمام. هذه المشكلة الأزلية التي لا تنتهي، مسألة تقدم المأموم على الإمام. دائما المأموم يحاول أن يتقدم على الإمام بشتى الطرق. في زمان أمير المؤمنين أصحابه يحاولون التقدم عليه، في أزمنتنا عوام الناس يحاولون أن يتقدموا على المرجع، على مرجع التقليد. يبدو المشكلة لا تنتهي. هذا يقول أصلا مخل بنفس مفهوم الاقتداء، أصلا لا يصدق الاقتداء والائتمام إذا تقدم المأموم على الإمام. تنعكس بعد، إذا تقدم يصير هذا إمام وذاك مأموم. قال ولم يذكر، يعني المصنف، اشتراط عدم تقدم المأموم. أيضا هذا شرط، شنو شرط؟ عدمي، أن لا يتقدم. يعني شنو أن لا يتقدم؟ يعني على الأقل ساوي، على الأقل ساوي، لا تتقدم عليه، خلي يكون مستوي مع الإمام. ولم يذكر اشتراط عدم تقدم المأموم، ولا بد من، لا بد من الاشتراط، أو لا بد من الذكر. هو قال ولم يذكر ولا بد من الذكر، اشتراط عدم تقدم المأموم ولا بد من الاشتراط، المعنى واحد، ولا بد من. والمعتبر فيه، زين الآن أنت ذكرت، تفضل والله بين أن خصائص هذا الشرط، تفصيلات هذا الشرط، شنو المعتبر؟ إذا كان شخصا مثلا، شخص مثلا بطين، هذا المأموم، فشنو المعتبر في أن لا يتقدم؟ شنو المعتبر أن لا يتقدم؟ هل المعتبر أن لا يتقدم ببطنه على الإمام ونرجع شوية، أم المعتبر أن لا يتقدم بعقبه، يعني مؤخر القدم؟ مؤخر القدم تسمى عقب. نبي صلاحنا باكستاني ملتفتين لهذا، يسموه شاد، يعني كعب القدم. فبشنو أن 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 لا يتقدم؟ أن لا يتقدم أن يساوي مثلا، أو لا يتقدم بشنو؟ وين الضابطة في شنو؟ يقول الضابطة في العقب، أن لا يتقدم عقب المأموم على عقب الإمام، شوية يرجع برجله خلف رجل الإمام، أو يساوي، ولا مانع حينئذ إذا كان المأموم بطينا يتقدم ببطنه، هذا ماكو مانع منه. قال والمعتبر فيه، المعتبر في شنو؟ في عدم التقدم. وقال يعتبر عدم التقدم، قال والمعتبر في عدم التقدم العقب، المعتبر أن لا يتقدم بعقب، يعني بمؤخر قدمه، لا بد أن تكون مؤخر قدم المأموم متأخرة على مؤخر قدم الإمام. هذا في حال القيام. في حال الجلوس شنو؟ يقول في حال الجلوس الاعتبار هل يكون بالركبتين، شخص طويل، مأموم طويل، مؤتم بإمام قصير، بحيث إذا قعد واحد الصف الثاني ركب المأموم تتقدم على ركبتي الإمام، هل المعتبر بالركبة لو بشيء آخر؟ يقول لا، المعتبر بالأليه، أن لا تتقدم أليه ومؤخر وعزيزة المأموم على عزيزة وألية الإمام، والمعتبر في عدم التقدم العقب قائما في حال القيام يعتبر أن لا يتقدم بالعقب، والمقعد يعني والمعتبر في عدم العقب في عدم التقدم مقال العقب، الآن يقول والمقعد، المقعد معطوف على العقب، يعني والمعتبر المقعد وهو الألية جالسا في حال الجلوس العمدة والاعتبار على الألية، وإن تقدمت الركبتان ماكو مانع، والجنب نائما في حال الصلاة نائما المعتبر أن لا يتقدم المأموم بجنبه على جنب الإمام، لا يعتد ببطنه ولا يعتد برأسه ولا بشيء آخر، أن لا يتقدم بجنبه على جنب الإمام. ثم قال ويكره القراءة، مطلب آخر مهم ومحل بحث وهو قراءة المأموم، هل تشرح قراءة المأموم في حال ائتمام بالإمام مع الالتفات إلى أن عمدة الجماعة وحقيقة الجماعة إنما هي لأجل إسقاط القراءة، إذا سقطت القراءة بالائتمام هذا المأموم يسأل يقول أنا يجوز لي القراءة ما يجوز لي القراءة، تشرع القراءة أساسا القراءة مشروعة أو ليست بمشروعة، ثم بناء على مشروعيتها شنو الحكم، هل هو الحكم الوجوب الاستحباب الكراهة؟ للجواب عن هذا السؤال نقول عندنا أكثر من صنف من أصناف القراءة، الصلاة إما أن تكون جهرية وإما أن تكون إخفاتية، إما أن تكون صلاة صبح جهرية وإما ظهرين إخفاتية سرية بتعبير المصنف، فإما جهرا وإما إخفاتا، ثم الجهرية صلاة الصبح مرة يسمع الإمام صوته عالي وماكو كثرة مأمومين صف واحد أو مأموم واحد فيسمع قراءة الإمام، وأحيانا لا تبتعد وتترامى الجماعة والصفوف بحيث الواقفون بالصفوف المتأخرة لا يسمعون قراءة الإمام وإن كان الإمام يقرأ جهرا وبصوت عال. فإذا عندنا ثلاث حالات، إما أن تكون القراءة إخفاتية وإما أن تكون جهرية مسموعة أو جهرية غير مسموعة، فشنو الحكم؟ المصنف يقول بالجهرية التي تسمع صلاة الصبح المسموعة القراءة المسموعة يقول تكره للمأموم القراءة، ينبغي أن لا يقرأ، تكره إلى القراءة، يجوز إلى أن يقرأ لكن القراءة مكروه، هذا في الجهرية المسموعة. أما السرية بحسب ترتيبه هو ذكر يقول السرية لا قراءة، لا تكره القراءة، إذا كان يصلي خلفه في صلاة الظهر والعصر فيجوز إلى أن يقرأ من دون قراءة، نعم هو مخير بين القراءة وبين التسبيح، وهناك روايات حثت على التسبيح حث لطيف، راح نقرأ بعض الروايات الدالة على الحث على التسبيح الانشغال بالتسبيح والذكر والصلاة على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآله. بالمناسبة ورد في بعض الروايات، أمس كانت آخر روايات صحيحة معتبرة، أذكر السنة الهجري علي بن إبراهيم بالكافي الشريف، علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير الجليل المعروف، القصص معروفة اللي احترقت كتبه أو غرقت في الماء أو دفنت في الأرض، اللي طائفة عاملت مع مراسلة معاملة المسانيد، عن أعتقد عبد الله بن سنان، أي عبد الله بن سنان، علي بن إبراهيم عن أبي علي بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف تفسير القمي، عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى علي وعلى أهل بيتي، عفوا إن الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق. تقريبا نص الرواية، وفي رواية أخرى بنفس السند يقول ارفعوا أصواتكم علي فإن الصلاة علي تذهب بالنفاق، بنفس المضمون تقريبا. نقرأنا بالأصول ارفعوها صيغة اسم تدل على الوجوب، ولذلك سيد الخوي يذكر في بحث التعقيد بالجزء الرابع من التنقيح، يجي إلى استحباب الصلاة على محمد وآله، يذكر أن المشهور التزم بالاستحباب والبعض التزم بالوجوب، بوجوب الصلاة على النبي وآله. منهم صاحب الوسائل اللي عنون أصل هذا الباب اللي عقده، قال وجوب الصلاة على النبي وآله، صاحب الحدائق والبعض شراح الأصول الكافي المازندراني التزموا بالوجوب، لكن السيد الخوي يناقش ويلتزم بالأخير على ما في باله بالاحتياط الاستحبابي، الأحوط استحبابا ذكر الصلاة على النبي وآله كلما ورد اسمه كل الشريف صلى الله عليه وآله. وين كنا نتحدث به؟ قلنا بالسرية. نعم، بالسرية المصنف قال لا كراهة، لا تكره. وأما في غير المسموعة، الجهرية غير المسموعة، فالمصنف قال تستحب الكراهة، أصلا مو فقط مشروعة بل هي مستحبة. فإذا في الجهرية المسموعة تكره الكراهة، في السرية في إخفاتية لا تكره القراءة، هو مخير بين القراءة وبين التسبيح، والتسبيح مستحب. أما الجهرية غير المسموعة فيستحب له أن يقرأ، تستحب القراءة. الشارح يقول هذا التفصيل اللي ذكر المصنف هو أحد الأقوال في المسألة، عندنا أقوال أخرى في المسألة، خلينا نقرأ كلام المصنف ثم نصل إلى الشارع. قال وتكره القراءة من المأموم خلف الإمام في الجهرية. طبعا حينما نقول الجهرية مسموعة مقصودنا إما أن تسمع بنفس الصلاة، إما أن تسمع بنفس القراءة، يعني نفس القراءة مسموعة ويميز الكلمات والحروف، وإما أن يسمع همهمة الإمام، يعني يسمع صوت الإمام لكن لا 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 يسمع تفاصيل الحروف والكلمات، يسمع الإمام لكن ما يسمع الإمام بالسورة بالفاتحة، وإذا كان بالسورة أي سورة قاعد يقرأ، التنزيل يقرأ سورة القدر، يقرأ سورة التوحيد، لا يسمع، هو يسمع الصوت لكن الكلمات لا تتشخص، الحروف لا تتميز، هذا يقولون يسمع همهمة الإمام. فعلى كل حال سواء سمع القراءة أو سمع صوت الإمام وهمهمة الإمام هذا الحكم يجري. قال وتقرأ في القراءة من المأموم خلف الإمام في الجهرية التي يسمعه، يعني يسمعه أهل المأموم، ولو همهمة لا في السرية، أي لا في السرية يعني شنو؟ يعني لا تكره. الحكم أولا قال تكره، الآن يقول لا في السرية يعني شنو؟ يعني لا تكره. ولو لم يسمع، هذا الشق الثالث، إذا كانت جهرية وغير مسموعة شنو حكمه؟ قال ولو لم يسمع، ولو همهمة، شنو همهمة؟ قال وهي الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف في الجهرية، قرأ المأموم الحمد في الرن مستحبا، يعني تستحب القراءة، تستحب قراءة الحمد. يقول الشارح هذا هو أحد الأقوال في المسألة، ثم راح يجي فصل في الأقسام الثلاثة، قلنا جهرية مسموعة، جهرية غير مسموعة، وإخفاتية. أما في الجهرية المسموعة، يقول الشارح في الجهرية المسموعة اللي يسمع القراءة أو يسمع الهمهمة، فيقول اتفقوا على ترك القراءة، ترك القراءة أمر متفق عليه، لكن هذا الترك على أي حكم، على أي وجه من الوجوه، هل هو ترك على نقول الكراهة أو على نحو التحريم. يقول المشهور التزم بالكراهة، المشهور التزم بالكراهة، والبعض قال بالتحريم، الشيخ الطوسي والسيد المرتضى وبعض المتقدمين التزموا بالتحريم مستندين إلى بعض الروايات التي تنهى عن القراءة، روايات صحيحة نهت عن القراءة وأنها دال على التحريم فالتزموا بالتحريم. بعض الروايات مضمون إذا سمعت القراءة فلا تقرأن، يعني تحرم القراءة، تلتزموا بالتحريم فيما إذا كانت الصلاة الجهرية مسموعة. من الروايات صحيحة زرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه، وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن، خلف إمام في أي صلاة مطلقا، لا بعدنا من الآن مطلقا، العبارة إلى الآن مطلقا، قل لا تقرأن، لا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. هاي شيخنا خلي شوية نستأنس بالروايات نشوف وين القيد وين الإطلاق حتى نعتاد على الاستدلال. الرواية أولا قدر الرواية مطلق، لكن من إجا قال وأنصت لقراءته، أنصت وين أنصت؟ واضح بالجهرية. وبعد كمل شيخنا المسموعة، الجهرية المسموعة وشوكت ينصت إذا لا يسمع ولو همهمة، بعد ما له معنى الإنصات، أما إذا سمع فيصدق حينئذ الإنصات. هذا قرينة على أن الكلام كلام الإمام وين؟ الجهرية المسموعة. قال فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، هذا ما لنا علاقة به، مو موضع الكلام، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هو الإمام يقحم بين جزئي الآية، يقحم تفسيرا، يقول وإذا قرئ القرآن، شنو المراد من القرآن؟ قال يعني في الفريضة خلف الإمام. هذا إذا قرأ القرآن، هاي الآية الكريمة مو مطلقة، مو حتى إذا قرأ في المجالس والفواتح يجب الإنصات وإذا قرأ القرآن فأنصتوا، لا، يقول نفس الإمام يفسر، يقول وإذا قرأ القرآن يعني وين؟ يعني في الفريضة خلف الإمام، يعني في صلاة الجماعة، ولذلك التزمون علماءنا بوجوب الإنصات ولو على نحو الاحتياط الوجوبي، بوجوب الإنصات إلى قراءة الإمام. فالرواية دلت على النهي، هي دالة على الحرمة لأن النهي ظاهر في التحريم، فتدل على تحريم القراءة خلف الإمام. أيضا روايات أخرى قال إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ. هذا الداعي إلى إدخال الهمهمة، وإلا بناء على الصحيحة الأولى صحيحة زرارة إحنا والقراءة انصات، انصات يعني شنو؟ يعني تسمع نفس الكلمات، وإلا إذا سمعت الهمهمة من دون أن تميز الحروف فما إلى معنى الانصات. هاي الرواية عممت قالت لا، سواء كنت تسمع الكلمات فأنصت أو كنت تسمع ولو الهمهمة فلا تقرأ، لذلك عمموا قالوا إذا كنت تسمع ولو همهمة فلا تقرأ. هذا مستند الشيخ والسيد وبعض المتقدمين اللي التزموا بالتحريم، لكن المشهور التزم بالكراهة وحمل هذا النهي على الكراهة. ليش؟ لاحظوا حينما يقول الإمام فلا تقرأن، هذا لا تقرأن، إحنا والقواعد إحنا والأصول لابد أن نحمل على التحريم، لابد أن نحمل على التحريم، لكن إذا كانت هناك قرينة تضطرنا لرفع اليد عن الظاهر وعن مدلول النهي في التحريم نحمل هذا النهي على الكراهة. نقول القرينة موجودة في نفس الرواية، الرواية قالت فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت، وأنصت لا تقرأن وأنصت. هذا الكلام حينما يرفع من متكلم عرفي إلى أبناء العرف نفهم أن عدم أو قل النهي عن القراءة إنما هو مقدمة علمًا مقدمة للإنصات، يعني الإمام يقول لا تقرأن وأنصت. القضية لا ترتبط بأن هناك مفسدة نفسية في نفس القراءة حتى نلتزم بالتحريم. لا، الإمام يقول لا تقرأ لكن شنو؟ أنصت أنصت، أنت اقطع كل شيء، لا تتحدث بأي كلام، التفت إلى قراءة الإمام وأنصت لقراءة الإمام. فيبدو أن النهي عن القراءة ليس ناهيا نفسيا حتى يحمل على التحريم، هو مقدمة للإنصات. ومعلوم أن الإنصات إذا كان مطلوبا نفسيا فحينئذ هذا النهي ليس بالضرورة أن يكون على نحو التحريم. هذا يضطرنا لأن نرفع اليد عما يظهر التحريم به، عما يظهر النهي به من التحريم، ونلتزم حينئذ بالكراهة، لأن عندنا نهي على كل حال يحمل على الكراهة، ونلتزم بما قال المصنف من الكراهة والمشهور التزم بذلك. هذا ما يرتبط بالقراءة في الجاهلية المسموعة. قال هذا هو أحد الأقوال في المسألة. من هذا؟ يعني تفصيل المصنف اللي ذكره، تفصيل بين هاي الأقسام الثلاثة: القراءة الجهرية المسموعة، الجهرية غير المسموعة، السرية. قال هذا هو أحد الأقوال في المسألة. أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة فعليه الكل على الترك. ترك القراءة في الجهرية المسموعة التزم به الجميع، لكن اختلفوا في وجه الترك. لكن على وجه الكراهة عند الأكثر، عند المشهور، ومنهم قول ومنهم المصنف قال تكره القراءة في الجهرية المسموعة والتحريمي، ولكن على وجه الكراهة عند الأكثر والتحريمي، هذا معطوف على الكراهة، والتحريمي عند البعض. البعض قلنا السيد المرتضى والشيخ الطوسي في بعض كتبه. ليش التحريم؟ قال للأمر بالإنصات لسامع القرآن، للأمر بالإنصات لسامع القرآن. العبارة ينبغي ما تكون هيجي، لأن احنا قاعد نستدل على شنو؟ للسيد والشيخ نستدل على شنو؟ على الحرمة. الحرمة يناسبها شنو نقول؟ للأمر أحسنتم، لازم نقول للنهي عن القراءة في بعض الروايات، مو للأمر بالإنصات. هذا الأمر بالإنصات هو مقدمة لي أو ذو مقدمة بالنسبة إلى النهي، اللي إحنا إذا نريد نستدل على التحريم نستدل بالأمر بالإنصات. لا، الأمر بالإنصات هذا نقول يدل على وجوب الإنصات. للدقة، الأمر بالإنصات يدل على شنو؟ على وجوب الإنصات. أما إحنا إذا نريد نستدل على التحريم لابد أن نقول للنهي عن القراءة في بعض الروايات المفسرة للآية الآمرة بالإنصات. هيك يكون الكلام دقيق. أما على ما ذكر المصنف فبينحو مسامحة، للأمر بالإنصات لسامع القرآن. هذا بالنسبة إلى الترك في القراءة الجهرية المسموعة. وأما مع عدم السماع، إذا لم يسمع القراءة قراءة جهرية لكن هو لم يسمع، شنو الحكم؟ المصنف قال تبعا للمشهور، قال باستحباب القراءة، تستحب القراءة فيما إذا كانت القراءة جهرية مسموعة. قال وأما مع عدم سماعها وإن قل، يعني هو لا يسمع ولو شيئا قليلا، لا يسمع وإن قل، وإن قل يعني منه ولو قل السماع، يعني لا يسمع لا الصوت لا الكلمات لا الهمهمة، لا يسمع شيئا إطلاقا ولو كان شيئا قليلا، ولو كان المسموع شيئا قليلا. قال ومع عدم سماعها وإن قل، فالمشهور الاستحباب في أوليي المسموعة، هذا المشهور. في قباله قول ثاني قال في الجهرية المسموعة حكمها حكم السرية، حكم الإخفاتية. شنو حكم الإخفاتية عند المشهور؟ عند المشهور راح يجي أن الحكم في السرية الكراهة، التزموا بالكراهة. فالبعض المشهور قال بأن القراءة المسموعة الجهرية المسموعة تستحب فيها، غير المسموعة تستحب فيها القراءة، كما التزم المصنف تبعا للمشهور. في قبالة قول آخر قال حكم القراءة غير المسموعة، أصلا ما تفرق بين الجهرية غير المسموعة وبين السرية، في شنو؟ في الكراءة، في الحكم بالكراءة اللي راح يجي الحديث عنه. قال في المشهور الاستحباب في أوليها. خلينا نعبر كلام الشارح. قال وقيل تلحقان بالسرية، هذا قيل في قبال المشهور. عندنا قولين في المسألة، القول الأول المشهور قال بالاستحباب، المصنف أيضا من المشهور التزم بالاستحباب، وعندنا قول بالكراهة، هو حمل الجهرية غير المسموعة على السرية، فالحكم بالسرية الكراهة، في محل كلامنا أيضا الكراهة، هذا قول ثاني. الشارح أقحم مسألة هي غير مرتبطة بمحل كلامه، مسألة قدمت سابقا حينما تحدثنا في كتاب الصلاة عن أجزاء الصلاة. لما وصلنا للقراءة قلنا يجب في الأوليين الحمد وتورج، أما في الثالثة والرابعة فشنو الحكم؟ قلنا يتخير المصلي بين التسبيح وبين القراءة، ودخل هناك خلاف إذا نتذكر، قلنا هذا التخير ما هو الأفضل؟ هل أن التسبيح أفضل؟ القراءة أفضل؟ بعض الأقوال فرقت، قالت أفضل للمنفرد، أما المأموم مثلا فالأفضل إلى القراءة. هذا بحثنا المتقدم في الأخيرتين، في الثالثة والرابعة، هذا التخير مطلق، وما هو الأفضل؟ هل الأفضلية تختص بالمنفرد، بالمأموم، بالإمام؟ هذا بحث تقدم هناك. الشارح الآن أحمد يقول كما يستحب بالنسبة للمأموم، شوفوا كما يستحب بالنسبة للمأموم في صلاة الصبح مثلا، إذا كان لا يسمع صوروا بالصف الأخير بعد يصلي صلاة الصبح مأموما بإمامه صوت ناصي مثلا لا يسمع، شنو الحكم؟ الشارح قال المشهور استحباب القراءة للمأموم كما يستحب للمأموم القراءة في ثالثة المغرب مثلا، في ثالثة المغرب يستحب إلى القراءة، في محل كلامنا أيضا يستحب إلى القراءة، هذا بحث ما له علاقة بمحل كلامنا. إحنا بمحل كلامنا نريد نشوف مشروعية القراءة في الأوليين بالنسبة للمأموم. قال المصنف نفرق بين جهرية مسموعة، جهرية غير مسموعة، وإخفاتية. الشارح إجا أقحم الركعتين الأخيرتين، قال في الجهرية غير المسموعة يستحب كما يستحب في الثالثة والرابعة. شلون في الثالثة والرابعة يستحب للمأموم أن يختار القراءة، ويستحب للمنفرد أن يختار مثلا التسبيح؟ هنا في محل كلامنا أيضا نقول باستحباب القراءة. هذا مو قول ثاني كما يتوهم البعض، مو قول ثاني في مسألتنا، لا، هذا قول في مسألة تقدمت، ما عدنا في مسألتنا إلا قولين، المشهور قال بالاستحباب والبعض قال بالحمل على السرية على الإخفاتية. قال وأما مع عدم سماعها، مع عدم سماع الجهرية، وإن قل المسموع، أصلا كل شيء ما يسمع، حتى شيء قليل ما يسمع، فالمشهور ومنهم المصنف الاستحباب في أوليها، والأجود الحاق أخيرتي الصلاة بهما، يعني بالأوليين، وقيل تلحقان بالسرية، هذا القول الثاني في قبال المشهور. وأما السرية الصلاة الإخفاتية، يقول الشارح المشهور التزم بالكراهة بالنسبة إلى الجعفرية، ولكن المصنف خالف المشهور في خصوص هذا الكتاب، في خصوص اللمعة التزم بعدم الكراهة، وإن كان في بقية كتبة التزم بمذهب المشهور. ولذلك نقول أن مراد المصنف سابقا لا في السرية، يعني شنو؟ يعني عدم الكراهة، هذا بيان من الشارح للا في السرية. يعني شنو لا في السرية؟ يعني يقول تكره في القراءة الجهرية المسموعة لا في السرية فلا تكره. خالف المصنف المشهور القائل بالكراهة في السرية، وخالف حتى نفسه في بقية كتبه اللي التزم بما التزم المشهور به، في خصوص هذا الكتاب التزم بعدم الكراهة، اللي هذا يدعونا لأن نقول تلحقان بالسرية. يعني في شنو تلحقان بالسرية؟ يعني في الكراهة، كيف أن السرية مكروهة نقول في الجهرية غير المسموعة أيضا حكمها حكم السرية وهي الكراهة. قال وأما السرية فالمشهور كراهة القراءة فيها، وهو اختيار المصنف في سائر كتبه، في باقي كتبه غير اللمعة، ولكن هنا في اللمعة ذهب المصنف إلى عدم الكراهة. هذا اللي قلنا معنى لا في السرية يعني عدم الكراهة. الشارح يقول والأجود المشهور، الأجود ما عليه المشهور، نعم يكره إلى أن يقرأ، يكره للمصلي بالصلاة السرية الإخفاتية أن يقرأ، لكن يستحب إلى أن ينشغل بالتسبيح والصلاة على النبي وآله ونحو ذلك من الأذكار. الدليل على الانشغال بالتسبيح هذا قلنا دليل لا بأس بين ذكره، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه، سألته عن رجل يصلي خلف إمام يقتدي أو يقتدى به، يعني إمام على الموازين، إمام محقق شرائط الإمام يقتدى به في الظهر والعصر، يعني يصلي في صلاة إخفاتية في الظهر والعصر. قال يقرأ، يسأله يقرأ، قال لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله. رواية صحيحة أخرى لطيفة عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال إني أكره للمرء يعني المأموم أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، لا يجهر الإمام، يعني المأموم يقتدي بإمام في صلاة جهرية. يقول أكره، إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه هو حمار، كأن هذا المأموم الحمار. قلت جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال يسبح، لا يظل واقف أجلكم الله كالحمار ساكت باعتبار أن قراءة ساقطة عنه اكتفاء بقراءة الإمام، لا، خلي يسبح، خلي ينشغل بالتسبيح. رواية صحيحة ومعتبرة سندا دلت على استحباب التسبيح. ثم قال المصنف، قال الشارح عفوا، ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا أو استحبابا مطلقا. الشارح يقول بعض الأصحاب، ابن إدريس قال القراءة ساقطة عن المأموم مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ في الجهرية، في الإخفاتية، المسموعة، غير المسموعة، في مطلق هاي التفاصيل اللي سنتحدث عنها. القراءة، ابن إدريس قال في السرائر، القراءة ساقطة عن المأموم مطلقا في جميع الحالات على نحو الوجوب، يجب أن لا يقرأ، يعني تحرم القراءة، القراءة يجب تركها وساقطة على نحو الوجوب. سلار في المراسم التزم بنفس كلام ابن إدريس لكن بدرجة أخف، قال صحيح القراءة ساقطة عن المأموم مطلقا في جميع الحالات ولا تفصيل في ذلك، لكن لا على نحو الوجوب والإلزام بل على نحو الاستحباب، يعني يستحب إلى أن أن يترك الحرائق مطلقا، سرية جهرية، يسمع لا يسمع، همهمة، صوت، كلام، قراءة، لابد في جميع الحالات أن يترك القراءة. ولعل ذلك استنادا إلى رواية صحيحة ذكرت في المقام، الشارح يعلق على كلاميهما يقول هذا الكلام وافق للاحتياط، هو أصلا المأموم يكتفي بقراءة الإمام فما إلى داعي أن يقرأ. في جميع الأحوال وفي جميع الحالات ينبغي أن يترك القراءة دائما، وفي جميع الحالات وهو موافق للاحتياط حتى لا يقع في شائبة التحريم، مثلا تحريم القراءة. استند إلى رواية صحيحة مروية عن الإمام الباقر قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة، بعث على غير الإسلام، يعني خرج عن الملة، خرج عن الإسلام بقراءة خلف هذا الإمام. واضح رواية فيها ذم وتوبيخ على من يقرأ، فالأحوط ترك القراءة على نحو الوجوب كما التزم ابن إدريس، أو على نحو الاستحباب كما التزم سلار، لكن أصل الإسقاط أمر موافق للاحتياط. قال ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا، هاي وجوبا مفعول مطلق، يعني أسقط القراءة إسقاطا واجبا، هذا منه قلنا ابن إدريس، ابن إدريس في القراءة أو استحبابا، يعني أسقط القراءة إسقاطا على نحو الاستحباب مستحبا، هذا سلار رحمة الله عليهم أجمعين. مطلقا، مطلقا يعني في الجهرية والإخفاتية يسمع أو لا يسمع، في الأوليين في الأخيرتين التزم هذا الإسقاط أما على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، وهو أحوط. الشارح يقول هذا الإسقاط المفهوم من كلام كل من العلمين الإسقاط القدر المشترك، لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاستحباب، لكن أصل الإسقاط المفهوم من كلامهم وهو أحوط. أحوط شنو هذا؟ أحوط استحبابا، ليش؟ هو سابقا أسأل قال ذهب إلى الكراهة والأجود المشهور، ولو في بعض الموارد التزم بالكراهة، فيقول هذا الإسقاط الإسقاط أجود، الإسقاط أفضل فيما يرتبط بالمشهور. حينما أجى لمسألة عدم السماع قال وإن خلف المشهور الاستحباب في أوليها والأجود الحاق أخريها، يعني شنو الحاقة في شنو؟ الحاقة في شنو؟ خلنا نقرأ العبارة احشو، الحاقة في شنو؟ بالاستحباب، يعني كما يستحب إلى أن يقرأ في الأوليين يستحب إلى أن يقرأ في الأخرين، يستحب إلى أن يقرأ، يجي هيك يقول الشارح يقول يستحب أن يقرأ في الجهرية غير الـ غير المسموعة، وإن كان الأحوط الإسقاط، هذا احتياط شنو؟ واضح استحبابي، لأن هو يقول له يقول له يستحب إلى أن يقرأ لكن الأحوط أن يترك القراءة، ولو ما يجري قد هذا الفرع، لكن هاي قرينة على أن مراد من الاحتياط يعني الاحتياط على نحو الاستحباب لا على نحو الإلزام، وهو أحوط. وقد روي أو وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة، على غير الفطرة يعني على غير الإسلام، يعني خرج من ملة الإسلام، الكناية عن كفرة، خرج عن الفطرة، يعني هو كافر لمجرد قراءته خلف الإمام بأن الإسلام دين الفطرة، فكنا عن الإسلام بالفطرة. ثم قال ويجب نية الإتمام، يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.